يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السؤال الأول،
نعم.
شيخنا بارك الله فيك، هل المؤاخذات المذكورة في حقكم في البيان الموسوم بشهادة للتاريخ لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس ثابتة في حقكم؟ فإذا كانت كذلك شيخنا بارك الله فيكم، فلماذا لم تصدروا بيانا تفصيليا في الرد على هذه المؤاخذات؟ وإن كانت غير ثابتة فيا حبذا يا شيخنا بارك الله فيكم لو تنفونها عنكم براءة للذمة وصدعا للحق وإسكاتا للمبطلين.
جزاك الله خيرا.
أمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء مع إخواني وأحبتي من مدينة سوق أهراس، التي يسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب السلفيين فيها على ما يحبه ربنا ويرضى، على أصول هذه الدعوة المباركة التي أكرمنا الله عز وجل بها ووفقنا جميعا للسير على هدي أصحابها، وهذه منة عظيمة من منن الله جل وعلا علينا، خاصة في هذا الزمان. ثم فيما يخص هذه المسائل التي تفضلتم بها، على كل حال وإن كانت متأخرة عن وقتها، إلا أننا لا حرج من إعادة الحديث فيها وعنها، ومثل ما ورد في هذا السؤال، هذه المؤاخذات التي ما فصل فيها الشيخ في شهادة أو ما يسمى بشهادة للتاريخ، ما ورد فيها تفصيل، بل ورد إجمال، وهذا الإجمال كلكم وقفتم عليه، والإجمال الذي وردت فيه هذه المؤاخذات لنا اعتراض عليه. اعتراض عليه أولا من حيث الإجمال في المؤاخذين، لأن المؤاخذات وجهت للمشايخ الثلاث، للشيخ عبد المجيد والشيخ نجيب والمتكلم، ولهذا لا يصلح بحال من الأحوال أن تؤاخذ بمؤاخذات غيرك. الأولى مدام أن كل واحد منا أرسلت إليه المؤاخذات عن طريق الشيخ عبد المجيد لأن المؤاخذات التفصيلية هذه أرسلها الشيخ في ظرف للشيخ عبد المجيد، أما الذي وصلني أنا أتحدث عن نفسي هي الرسالة التي سربت، التي سربت، ونحن نعلم المصدر الذي سربت منه هذه الرسالة، وربما يأتي الوقت الذي نبينه بالأدلة، لأن هذه أمور تقنية بإمكان المختصين أن يتعرفوا على مصدر خروج هذا البيان بعدما أرسله الشيخ لأصحابه، وأنا أرسلت إلي الرسالة عن طريق واتساب السائق، وقرأت مضمونها كما قرأه كل السلفيين، ثم بعد ذلك أخبرني الشيخ عبد المجيد أنه أرسل إليه الشيخ ظرف فيه مجموعة مؤاخذات مكتوبة أو مصورة بعضها هكذا، خاصة أنا بالنسبة لي بعض المؤاخذات متعلقة ببعض تغريداتي التي عدت مؤاخذات، من مثل التغريدة التي نشرت فيها صوتية للشيخ الحيدان رحمة الله عليه في الإنكار العلني، وتغريدة تكلمت فيها عن الشيخ العباد وقلت هذا من أدبه لما تراجع أو لما صدرت فتوى هيئة كبار العلماء وجواب الشيخ بعد ذلك، قلت أنه هذا فيه أدب للشيخ حفظه الله جل وعلا في التعامل مع مثل هذه المسائل النوازل والتعامل مع الفتوى الرسمية لهيئة كبار العلماء في بلده وما إلى ذلك. أنا قلت أنه هذا من أدبه، عدت هذه مؤاخذة، فما أدري يعني لو اقتنعت أنها فعلا مؤاخذة كيف لي أن أرجع عنها، أني أقول هذا ليس من أدبه، لأنه واضح أنه مفهوم المخالفة غير وارد في مثل هذه القضية وليس بحجة. كيف يظن أني إذا قلت هذا من أدب الشيخ العباد يفهم كلامي أن غير الشيخ العباد ليس مؤدب أو يكون ملزما بفعل الشيخ العباد؟ ما أدري أنا من أين هذا. أنا ذكرت هذا بيانا لفضل هذا العالم وحسن أدبه مع إخوانه العلماء جميعا. يعني أنا بدأت في ذكر المؤاخذات بطريق غير مباشر، والمؤاخذة من المؤاخذات قلت تغريدة الشيخ الحيدان التي فيها نشري لصوتية الشيخ الحيدان في بيان قوله في الإنكار العلني، وأنا هذه لا شك ولا ريب قناعتي، كما هي قناعة الشيخ الحيدان وغيره من مشايخ أهل السنة في هذا الزمان، وكلهم تقريبا على قول رجل واحد في هذه المسألة. أنا فيما أعتقد، لأنه بعضهم ينسب القول بالإنكار العلني في غياب الإمام إلى بعض المشايخ، الشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ العباد، وأنا الذي وقفت عليه من أقوالهم هو خلاف ذلك، وهي موجودة هذه النقولات عنهم ولله الحمد والمنة. ودائما وأبدا تبقى هذه مسألة من المسائل، مسألة من المسائل، وإن كانت متعلقة بباب من أبواب الاعتقاد، باب الإمامة، وهي من الأصول العظيمة التي اهتم بها علماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وهذا لمخالفة بعض الفرق كالمعتزلة والخوارج في هذه المسألة. الشاهد هذه من المؤاخذات، من المؤاخذات كذلك قضية التسفيه، ما التسفيه وما ذكرته، وقد أجبت عن هذا الأمر مرارا وتكرارا، وأجبت جوابا مفصلا فيه الحديث حتى عن الصوتية التي أخرجت منها هذه اللفظة، وأن الصوتية كانت في حوالي 10 دقائق، وفي هذه الدقائق كلها كلامي كان ثناء على الشيخ، ثم في دقيقة واحدة يعني ورد الحديث عن المسألة المثارة، وقلت هذا تسفيه منا. أنا أقصد نفسي أن الإنسان إذا أهمل أقوال الأطباء، أطباء العالم كلهم تكلموا على خطورة هذا المرض، وتكلموا على العدوى في هذا المرض، أنا مانيش من المختصين في هذا الباب، أنا اعتمدت ما قاله العلماء في فتواهم، هيئة كبار العلماء، والذين استهلوا الفتوى بقول الله تبارك وتعالى عملا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسموا هؤلاء الأطباء بأهل الذكر لأنهم أهل الاختصاص وأهل الشأن، والأمر في مثل هذه المسائل يرجع إليهم. هذه مسألة ما ينبغي أن نختلف عليها، ما يكونش المفتي ولا الفقيه هو الذي يتكلم في كل شيء، يتكلم في الطب ويتكلم في الحدادة ويتكلم في النجارة، كل واحد له اختصاصه، أصاب فيه أو أخطأ فيه هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. ولسنا كما وصف الشيخ نقلد أو مقلدة لمنظمة الصحة العالمية، هذا ليس بتقليد، هذا أخذ بقراراتهم وبأقوالهم من باب احترام التخصص فقط، وبنيت الفتوى على هذا الأمر المتعلق بأصل من الأصول الذي هو أصل المصالح والمفاسد. هذه مؤاخذة، مؤاخذة تابعة لهذه المؤاخذة أننا اتهمنا بالتقليد، والتقليد هنا غير وارد، لأني أنا لما ذكرت الشيخ الفوزان ما ذكرت اسمه تقليدا له، ذكرت اسمه في باب المحاجة على المخالف. المخالف ذكر الشيخ فركوس، قلت له إذا كانت القضية قضية أسماء أنا عندي الشيخ الفوزان وهو أعلم من الشيخ فركوس، فيكون قولي أقوى من قولك، ولكن أنا الذي أعتقده أنني رجحت قول الشيخ الفوزان لأدلته التي نظرت فيها واقتنعت بها. هذا الجواب الذي أجبت به ومرات وكرات. جاء في السؤال أنه لماذا لم تجيب الشيخ. نحن المتتبع للأحداث يعلم أننا أجبنا جوابين، الجواب المفصل والمكتوب والذي كان القصد منه أن يستلمه الشيخ سواء الشيخ عبد المجيد أو ما تعلق بي، أما الشيخ نجيب لا أدري، ما تواصل معنا لا في بداية الأحداث تواصل معنا، ولكن بعد ذلك لا ندري. وعلمنا كما علم الجميع أن الرجل سوى أموره مع الشيخ والجماعة راضي عليه، حتى أن السائق أصبح يقول في قبول التزكيات التي بها يكتب للطالب تزكية من قبل الشيخ أنهم لا يقبلون إلا تزكية الشيخ نجيب ويطو فقط، أما غير هؤلاء فلا يقبلون تزكيتهم. المهم ما وصلت هذه الأجوبة وما وجدنا من يسلمها للشيخ، مع أنه يعني أمر يسير جدا وأمر بسيط وأمر ما يحتاج إلى كل هذا. نحن نلام أننا ما ذهبنا للشيخ، قلنا يا إخوان ائتونا بموعد عند الشيخ ونذهب إليه. أنا راسلت السائق مرات ومرات، وحتى في المرة اللي قال الشيخ فيها أني ما تواصلت معه لمدة سنتين، وهذا غير صحيح، وأنا تواصلت معه والرسائل موجودة عندي وما زالت محفوظة ولله الحمد في تواصلي مع الشيخ بالرسائل بالصوتيات، ويأتيني جواب الشيخ عن طريق السائق وأستفيد من جوابه، وكنت استشرت في قضية المجلة واستشرت في قضية المدرسة وطلبت منه اللقاءات ومجالس ويأتيني الجواب وكل شيء محفوظ عندي ولله الحمد. كلمني السائق وقال الشيخ إنما قصد لم تتواصل معه في هذه المسائل، وهذا يعني مغالطة، يعني لأنه الشيخ ما هو هذا، ليس من عادته أن يتواصل مع غيره في اختياراته الفقهية واجتهاداته، كيف يكون هذا بالذات في مثل هذه المسائل والقضايا التي يعني أصدر فيها ما أصدره وما يعتقده، وخرج للناس وانتشر في الآفاق، واعترض من اعترض، وافق من وافق، وخالف من خالف، كما هو معلوم. قال هو أن هذا قصد الشيخ، وهذا في الحقيقة غير صحيح، وهذا ادعاء منه فقط. وقلت له معليش، هذا راك تقول أنه في هذا المساء. قلت له الشيخ قال بعد ذلك وأنا بابي مفتوح. قلت له خلينا قدرنا ديرنا موعد مع الشيخ ولو لعشر دقائق، وكلكم سمع هذا مني والحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبة لجوابي على هذا السؤال الذي ذكره أخي عيسى، وفقنا الله وإياه لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. ثم قال بعد ذلك وإن كانت غير ثابتة، فيا حبذا يا شيخنا لو تنفونها عنكم. ونحن هذا يعني قد حصل ولله الحمد، وأنا أدري أنه السائل إنما يسأل لينشر الجواب مرة أخرى. هذا باختصار جوابا على السؤال الأول، وإلا ما زال في الجعبة ما نستطيع قوله بالنسبة يعني للملابسات وللأصل في مثل هذه القضايا. الأصل فيها ما يكونش بهذه الصورة. الأصل هذه نقولها ونعيدها، أنه ترسل رسالة ومن بعد الرسالة تخرج ومن بعد يحدث ما حدث ويدخل في في في, في هذه القضية القاصي والداني والجاهل والمتعلم، ويقع بسبب هذا ما هو حاصل، ما هو حاصل مع الأسف الشديد. والحاصل لا يرضي، لا يرضي أي سلفي على وجه الأرض، أي محب للخير ومحب لاجتماع أهل الخير، هذا لا يرضي إلا الأعداء الذين يتربصون بنا ويتربصون بدعوتنا مع الأسف الشديد. هذا والله أعلم. نعم، حتى لا نطير في المجلس يعني. أتفضل شيخ عيسى.
شيخنا بارك الله فيكم. السؤال الثاني، كما ذكرتم في صوتياتكم بأنه لم تتح لكم فرصة اللقاء بشيخكم الشيخ فركوس حفظه الله تعالى، فكثير من الإخوة يتساءل لماذا شيخنا لا يذهب إليه مباشرة في مجالسه بعد الفجر في المكتبة، مع علمنا ويقيننا بتواضعكم وحبكم لشيخكم وحرصكم لجمع كلمة السلفيين. بارك الله فيكم شيخنا.
وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا أخي عيسى، هذا الذي تعرفه أنت عني ويعرفه من كان معك في تحرير هذه الأسئلة لم يشفع لي، لم يشفع لي لا عند هؤلاء الذين يدعون أنهم معنا على هذا المنهج القويم، ولا لغيرهم. أولا، أنا الذي أعتقد يغلب عليه الغوغائية، يغلب عليه كذا كذا كذا، هذا ما هو هذا موضوعنا، ولكن هذه مسألة خاصة تحتاج إلى جلسة خاصة ولقاء خاص. وش المانع أنه يضرب لنا الموعد؟ البارح كان من كان محسوب علينا، محسوب أنه من مؤاخذة من المؤاخذات علينا، هذا نبي الباهي ولا غيره، كنا نؤاخذ بهم. قال هذا التوعكم راهم يطعنوا في الشيخ، راهم كذا راهم كذا، ونحن من كل من يطعن في إخواننا السلفيين، والله الذي يطعن في إخواننا السلفيين نحن براء منهم، وتبرأنا ممن طعن في أئمة سقهراس إذا تذكرون هذا، أو في بعضهم، ودافعنا عنهم في غيبتهم، هذا تقربا لله عز وجل ما هو تزلفا، ونعتقد أن هذا من حقهم علينا، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذه من نصرة المسلم لأخيه المسلم، واجب من الواجبات وحق من الحقوق، ندين الله عز وجل به. فإذا كان هؤلاء يعني أعطيت لهم فرصة وصلوا للشيخ وتكلموا مع الشيخ، وربما دون هؤلاء، دون هؤلاء لما لا تعطى الفرصة لنا نحن؟ نحن لا نفرض هذا على شيخنا أو على غيره من الناس، ولكن نحن نقول لما، نتساءل فقط. الأمر الثاني، أني والله الذي لا إله غيره هممت بفعل هذا، وكلمني بعض الناصحين من إخواني، كلمني الشيخ نجيب وقال لي: بلغني أنك ستذهب للشيخ في مجلسه العام وتكلمه. قال لي: إياك لا تفعل، لأنك ستهان. وهذا واقع، ذهب من ذهب من إخواننا من الطلبة وأهينوا، وهذا لا يخفى على أحد، فلا يعقل أن يأتي من يأتي من إخواني يلزمني بمثل هذا، ما كان حتى واحد يلزمنا. ونحن إذا فعلنا أمرا نرى فيه صلاحا وخيرا نفعله قربة لله، لا تزلفا لا للشيخ ولا لغيره أبدا. فهذا الذي نعتقده. وكان أحدهم لما تغير حاله وقلب لي ظهر المجن، وكان من مد على هذا الحال ولم يبين ذلك، يريد أن يسجل علي أمرا ما يتزلف به للطرف الآخر، لا أقول للشيخ، بالطرف الآخر، للبطانة السيئة التي لا تريد الخير لهذه الدعوة. وحاول وجاني للبيت لم يظفر إلا على قولي له: والله لا أذهب إلى الشيخ، والله لا أذهب إلى الشيخ. قلتها وأنا أدري ما أقول، وقلتها لأجل هذه الملابسات التي ذكرتها الآن لإخوان، لا تلزمني لا أنت ولا غيرك، ولا أقسمت على هذا حتى يسكت ويوقف ذاك الإلحاح السقيم والعقيم عياذا بالله، وتسكت عليه. ما هوش مثلك من يلزمني، إذا أنت مشيت بهذه الطريقة وتريد أن تتزلف وعندك مصالح مع فلان وفلان، أنا ما عندي مصالح مع أي إنسان
والحمد لله. احنا الشيخ جمعنا به العلم والدعوة إلى الله فقط، ما جمعتني به لا دنيا ولا مصالح. إذا هو بطل قال أنا ما نزيدش نخدم معك وما نزيدش نتعاون معك وما نزيدش نجتمع معك، أنا لا ألزمه بهذا ولا يلزمه غيري بهذا. البداية كانت هكذا، وبعد الشيخ علل قال أنا من بكري نعمل وحدي، من بكري نعمل وحدي. إلى كذلك، وإن كنا نخالفك في هذا لأننا نعتقد أنه فضل الجماعة في العمل الدعوي أفضل عند الله جل وعلا من العمل الانفرادي. هذا ندين الله عز وجل به، لأننا أمرنا بمثل هذا التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما كانت الدعوة إلى الله من أجل البر والتقوى نرى أننا نتعاون فيها وعليها، كما تتعاونون أنتم في منطقتكم وكما يتعاون غيركم، عادي جدا نلتقي على الخير ونتشاور فيما ينفعنا ويصلح حالنا وحال دعوتنا بما ينفع أبناءنا وطلبتنا وما إلى ذلك. نفكر في إنشاء مدرسة، نفكر في إنشاء مجلة، نفكر في وهكذا. هذا الذي فقال الشيخ أنا أعمل وحدي، أما نسأل الله لك ولنا التوفيق والسلام. ما مارسنا عليه ضغطا ولا أرغمناه أن يعمل معنا ولا شيء من هذا القبيل. هذا الذي أعتقده جوابا على ما استشكله إخواني في قضية الذهاب من عدمه. وإليكم يرجع الحكم، هل أني مصيب أو مخطئ في هذه؟ فإذا أصبت هذا من الله، من توفيقه لي، وإن أخطأت في هذا هذا من نفسي ومن الشيطان. وزيدوا ضيفوها للمؤاخذة وتصبح هي في ذاتها مؤاخذة أخرى، ما ذهب ثم المؤاخذة في تعليله لعدم الذهاب أو بعدم الذهاب، هذه التعليلات تصبح مؤاخذة من المؤاخذات عليه. ولكن هذا الذي أعتقده، وقد أخطئ في مثل هذه القضايا، ولكن حسبي أني دائما وأبدا أستخير الله عز وجل وأستشير إخواني فيها، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، الإخوة الذين أصدروا بيانا في موقفهم من هذه الفتنة يقولون بأن بيان الشيخ فركوس حفظه الله تعالى يقولون بأن نعم شيخنا بارك الله فيكم، الإخوة الذين أصدروا بيانا في موقفهم من هذه الفتنة يقولون بأن بيان الشيخ فركوس حفظه الله تعالى شهادة للتاريخ، صريح في جرحكم، مسقط لعدالتكم، ومزيل لوصف الفتنة، موجب للصدع بالحق ودعوة الناس إليه، وبيان إظهار الموقف من المشايخ، فكيف يكون جوابكم على هذا بارك الله فيكم؟
والله هذا الذي يذكره هؤلاء والذين أصدروا بيانا، أنا ما أدري، يعني أنا عندي تحفظ من مثل هذه البيانات، يعني وخاصة إذا كان البيان يعنون له بالموقف الشرعي يعني كيف هذا؟ هذا ما هوش موقف شرعي. الموقف الشرعي صاحبه يستدل عليه بالنصوص الشرعية لا بأقوال زيد أو عمر. وفي هذا يعني إشارة إلى أن المواقف الأخرى غير شرعية، أو الموقف المخالف غير شرعي. أذكر أن تقول موقفي ولا موقفنا نحن فلان وفلان وفلان مما يحدث ومما سمعنا ومما بلغنا. أنا على كل حال ما استغربت هذا، لأنه كانت أمور هكذا قبل هذا الموقف، كنشر لرسالة الإطراء، وهذا الإطراء المبالغ فيه اللي أوصل يعني الشيخ إلى مرتبة الحافظ ابن حجر وما إلى ذلك. ما أدري يعني وش الداعي من هذا الإطراء. والشيخ بحكم معرفتي به لا يحب مثل هذه الأمور، لا يحب مثل هذه الأمور. هذا الذي أعهده عنه. ومن جهة أخرى يعني ذكر هذا الإطراء، أنت طرف ثالث، لست صاحب هذه الرسالة أو مقالة الإطراء. وصاحب هذه المقالة معروف يعني دائما وأبدا بتذبذبه وبتذبذب مواقفه، وليس ببعيد عن يعني خطبته التي زعم فيها التحذير من الحدادية. وذكر من ضمن ما ذكر من أصول الحدادية اعتقادهم تكفير تارك الصلاة. قلت يا رجل اتق الله، هذا عليه الأئمة، هذا قول الشيخ بن باز الشيخ العثيمين، كيف تجعل هذا من أصول الحدادية؟ تتهم هؤلاء بالحدادية؟ أصلحك الله. وبعدين دار تراجع على كل حال الحمد لله، قال لي هل يكفي أني نديره في صفحتي على الفيسبوك ولا؟ قلت السر بالسر والعلن بالعلن، انت ذكرت هذا في خطبة الجمعة تتراجع عنه في خطبة الجمعة. وموقفه في الأحداث التي قبل هذه الأحداث، والحمد لله احنا لم نبخل عليه لا في نصح ولا في تواصل، إلا أنه في هذه القضية قطع عنا واعتزلنا كما اعتزلنا غيره، وصدرت منهم مثل هذه الأمور. ونحن المقال الذي نشره لا نشيد به ولا ننصح بنشره ولا التنبيه على ما فيه من الغلو في الإطراء. أقولها وأعيدها، وهذا مقصود، يعني إطراؤه هو مقصود ونشر من نشره مقصود. ومن الأمور الأخرى الحديث، بعضهم كان من هؤلاء يتكلم بأمور هكذا تدل على جهله. قضية أذكر أني قرأت له أمرا غريبا وما رأيته تراجع عنه، بمعنى أنه ما نوصح من قبل إخوانه أنه من قال بوجوب إخراج زكاة الفطر طعاما فقد وقع في الإنكار العلني. وش هذا السفه هذا؟ وش هذا الجهل؟ أرجعوا إلى كلام العلماء، أرجعوا إلى كلام العلماء. الشيخ الحيدان له كلام في هذا الأمر، التفريق بين بيان الحكم الشرعي وبين الإنكار على ولي الأمر. هذا بيان حكم شرعي يا عباد الله. كيف تجرؤون هذه الجرأة؟ وهذه مقصودة على كل حال، يعني هذا من باب التهكم بمن يخالف في هذه المسألة، الإنكار العلني، يتهكمون بمثل هذه الطريقة ولو على حساب دين الله جل وعلا وشرعه. احنا اذا حسبنا الظن نقول هذا جاهل حتى لا ينسب الى امر اخر، والجاهل يعلم يعلم، وهذا واجب على اخوانه. اما اذا كانوا جميعا على قول واحد في هذا الامر ومتفقون على هذه الجهالة، فالله المستعان، الله المستعان. بينوا لأخيكم، هذا فرق. يتكلم الإنسان على حكم على 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 تحريم الخمر، يعد هذا من الإنكار العلني، لأنه في البلاد مخامر، يتكلم يحذر من كبيرة الربا، يعد هذا من إنكار العلني. يا سبحان الله، وإحنا في مثل هذه القضايا نسمع لكبارنا، أو أننا نسمع لجهالنا، نسمع لكبارنا. أرجع إلى كلام العلماء في هذه المسألة وفي التفريق بين هذا وذاك، وفي التفريق بين هذا وذاك. ولهذا ما ذكرت بيانهم أو موقفهم هذا عندنا عليه هذه المؤاخذات. أما أنهم يقولون أن الشهادة للتاريخ صريح في جرحكم مسقط لعدالتكم، والله هذا ما وقفنا عليه نحن، مسقط لعدالتنا. والشيخ افتتحه بقوله إلى إخواني المشايخ. ما أدري إذا كان البيان الذي يتكلمون عنه غير البيان الذي وصلنا، الله أعلم. إحنا الذي وصلنا ما فيه هذا الزعم الكاذب، فيه صريح التجريح المسقط لعدالتنا. يا سبحان الله، بينوا لنا، هذا موجود شهادة للتاريخ، بينوا لنا، سطرونا على هذه الفقرات. وإن كان هذا فهل هذا وحي منزل من السماء؟ الشيخ قال في هذا، اتهم هؤلاء إخوانه بمثل هذه الأمور، وما هيش كل تهمة ثابتة في أصحابها ينظر فيها بعد ذلك. هل هذه تهم بأدلتها أم أنها عارية من الأدلة؟ إذا كانت عارية من الأدلة هذه لا يلتفت إليها، لأن العبرة بالدليل لا بقول القائل كائنا من كان، لا بقول القائل كائنا من كان. أنا الشيخ من المؤاخذات التي ذكرها، ما أدري هذا إذا كنتم تعلمونه أو لا تعلمونه، وهذه أرسلت إلي من المؤاخذات، أني أوقفت دروس التعليق على صفة صلاة النبي واستبدلته برسالة الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والراعية للشيخ السبيل. يا سبحان الله، وهذا بهتان عظيم. أنا أدري أن الشيخ نقل له هذا الكلام وكتاب التعليق على صفة صلاة النبي، هذا أنهيته ولله الحمد، والدروس محفوظة وموجودة في الإذاعة، واختياري للأدلة الشرعية له مناسبته وسببه، وقد شهد بهذا من كان سببا فيه. الطلبة إخواننا في الحي الجامعي في القبة، كنت وعدتهم أني أبدأ معهم هذه الرسالة، وبعدين قلت لهم لو تصبروا وخلي نديروها في الإذاعة مرة واحدة وتستفيدون ويستفيد إخوانكم. وإن جريمة أنا إذا درست أو فتحت متن لإمام من أئمة أهل السنة في هذا الزمان، إمام الحرم يتكلم في هذا الموضوع، إذا الشيخ خالف هؤلاء في هذه المسألة يصبح القول المخالف محرم علينا. يا إخواننا نحن طلبة علم، نحن طلبة علم، لسنا مقلدة. إذا رضيتم بالتقليد لأنفسكم فلا تفرضوه على إخوانكم، ووالله لن تفرضوه علينا مهما فعلتم ومهما حاولتم. ولا نقلد أحدا، يعني بالمفهوم الذي نتفق عليه في قضية التقليد، وتعلمون هذا أنتم لأنكم طلبة علم. قد يضطر العالم للتقليد ولكن لا يوصف بأنه مقلد، لا يوصف بأنه مقلد أبدا، كما يفعل الجهلة الذين تجرأوا وصفوا مثل الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان بالتقليد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فرفع الفتنة ما رفع كذلك أنه هذه فتنة، ما أدري إذا لم تكن هذه فتنة أين هي الفتنة؟ أين هي الفتنة؟ إذا وقعت الفرقة والاختلاف بين أصحاب المنهج الواحد، هذه ليست فتنة، هذه ليست فتنة. لعلهم يقصدون أن الشيخ أراد أن يقول أن الحق في هذا واضح بين، ونحن كذلك والله الذي لا إله غيره نعتقد أن الحق في هذا واضح بين، بأن الحق هو بإعمال الأصول السلفية المنهجية في مثل هذه القضايا. هذه جدا الشيخ تكلم كغيره يتكلمون، وأي متكلم إما أن يكون مصيبا أو مخطئا كائنا من كان، وعندنا الأصول والقواعد التي نسير عليها. هؤلاء نعتقد أنهم عدول، عدلهم مشايخ ونصحوا بهم وعرفوا بين الناس بهذا الأمر، ثم جاء من يجرحهم. القاعدة في هذا الباب أن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، ما هوش كما قال بعض الجهلة أن الجرح يقبل حتى وإن لم يكن مفسر. منين هذا؟ منين؟ لا يستطيع أحد في هذا المنهج أن يأتي بأصول وقواعد من عنده. نحن نتبع ولا نبتدع، نحن نتبع السلف الذين أصلوا وقعدوا لمثل هذا، وهذا المنهج يبقى محفوظ بحفظ أصوله وقواعده. ولهذا أنا دائما أقول أن الأصول أصبحت مستهدفة بهذه الصورة والطريقة، أصبحت مستهدفة. لما وصل من يقول أن الشيخ الفلاني قوله أصل، خلاص قوله أصل بمعنى دليل من الأدلة الشرعية، من هذا السلفي الذي يقبل بمثل هذا، بمثل هذا الانحراف، بل بمثل هذا الضلال؟ نعتقد العصمة في غير النبي عليه الصلاة والسلام، والله هذا ليس ديننا، لسنا على عقيدة المتصوفة، بل غلاة المتصوفة أو غلاة الرافضة. نحن سلفيون أتباع دليل وحجة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يميتنا إلا على هذا. فهذه كلها ادعاءات يدعيها بعضهم، واحنا معليش هذا الشهادة للتاريخ ما زالت موجودة بيننا. اذكروا هذه الأمور، جيبوها بينوها، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، هؤلاء الإخوة يذكرون بعض القواعد تأسيسا لجرحكم، كقولهم الجارح لا يشترط أن يذكر سبب الجرح، وقولهم أن كلام الشيخ فركوس حفظه الله تعالى ليس من قبيل جرح الأقران الذي يطوى ولا يروى، وقولهم أن الذين يدافعون عن المشايخ يحكمون العاطفة والهوى ولا يحكمون القواعد المنهجية. كيف ترشدون بارك الله فيكم، وكيف تجيبون على هذه الاستشكالات؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل الإجابة أقول هذا يذكرنا بالمثل السائر، رمتني بدائها وانسلت. يعني هؤلاء أولا، نحن السلفيون، وهذا من سلفيتنا أننا دائما وأبدا نقول سموا لنا رجالكم. من هذا القائل الجارح لا يشترط أن يذكر سبب الجرح؟ من هذا القائل؟ الإمام أبو حاتم الرازي أو الإمام الحافظ ابن حجر أو الشيخ الألباني؟ من هذا القائل؟ هذا من هذا القائل؟ قولوا بربكم. الجارح إذا كان مثل الإمام الثوري ومثل الإمام أبي زرعة، هؤلاء إذا جرحوا يقال جرحه فلان من الأئمة. يريدون منا أن نصبح نقول جرحه أبو غراب وجرحه أبو سقر، هذا بغض النظر عن حقيقة تطبيق مثل هذه القواعد. والقاعدة التي تناسب هذا الحال أنه إذا وجد تعديل ثم جرح، هذه القاعدة التي ينبغي أن ما القاعدة التي تطبق في مثل هذا الحال؟ أن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، ولو كان الجارح إمام الجرح والتعديل بشهادة الإمام المحدث محدث العصر الشيخ الألباني في حق الشيخ ربيع، لو كان الشيخ ربيع جرح نشترط أن يذكر سبب تجريحه، ونشترط وتجريحه لا يقبل إلا إذا كان مفسرا. جرح الشيخ فركوس وقال في الشيخ أنه يجالس الصوفية، وهذا لا نقبله منه، لا نتهمه بالكذب ولا نتهمه بالظلم، ولكن نقول أخطأ وقلناها في حينها ودافعنا عن شيخنا وصدعنا بها مدوية أن الشيخ بريء من الصوفية ومن مجالستهم وما إلى ذلك. كيف بعد ذلك تصبح هذه هي المقررة؟ وجرح الأقران، من قال بهذا؟ كل قال هذا جرح الأقران، أما كنتم تسمعون منا إذا ذكرنا شيخنا نقول عالم البلد، نقول وهو أعلمنا وهو إمامنا وهو تاج رؤوسنا، ما سمعتم هذا منا؟ كيف أن بين عشية وضحاها يصبح تجريح أقران؟ وهذا فقط باب الاستهلاك فقط، حتى يظن الناس أنهم يمشون على قواعد وأصول، ولا قواعد ولا أصول، هباب في هباب. صلى الله العفو العافية. ولا واحد قال، جيبوا من قال من إخواننا من المشايخ، إذا واحد فيهم قال هذا من جرح الأقران، لا الشيخ عبد المجيد ولا الشيخ حسن ولا 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 أنا ولا غيرنا أبدا. هذا ما قلناه ولا تفوهنا به. وكون هؤلاء يحكمون العاطفة هذا كذلك من أبطل الباطل. أي عاطفة؟ أحضارنا نقول ونسمع قولنا لغيرنا ولا نخشى في الله لومة لائم. يا إخواننا هذه قواعد لا يمكننا أن نحيد عنها قدر أنملة، من قدروش، وحتى الذي يحاول هو الخاسر، لأنه سيعرف ويفضح. الناس ما هيش قاعدة تقلد، ما هيش أنعام كما قال أحدهم، ما هم سيقة، كل من أراد أن يسوقهم ساقهم أبدا. أبنائنا ولله الحمد يتعلمون ويطلبون العلم ويطلبون الأدلة ويحفظون القواعد ويحتجون بها ويسيرون على وفقها متبعين لأئمتهم وعلمائهم. فهذه دعوة باطلة مردودة على أصحابها، يقال لهم أثبت العرش ثم انقش. والله أعلم.
شيخنا نستسمحكم في آخر سؤال، ربما أطلنا عليكم. هؤلاء الإخوة يقولون وينقلون عن الشيخ فركوس حفظه الله تعالى بقوله بنزع المشيخة في حقكم، ولكن لا تسلبون وصف السلفية لأجل هذه المؤاخذات المذكورة عليكم، فما جوابكم؟ بارك الله فيكم ورعاكم الله.
الحمد لله. الحمد لله، يعني راهم فرحونا يعني أننا ما زلنا سلفيين، نزعت عنا المشيخة. المهم مثل ما قال أحد إخواننا، المهم هي الأسماء ما نزعوها الناس، نزعوا المشيخة. هذه مثل ما كان يقول الشيخ محمد بن هادي ترجع إلى عقلاء بني آدم، وهذه لا ترجع إلى فرد كائنا من كان، هذا أمر متعلق بأمة، هذا أمر متعلق بأمة. تقول لي قال فلان، قال فلان، فلان هذا يخالف ولا لا يخالف؟ قد يخالفه فلان، أنا نجيب له من يخالفه من العلماء في مثل هذه المسألة، وبعد وش يوقع؟ الترجيح بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. والترجيح مرده إلى الأدلة، مرده إلى الأدلة. هذه المشيخة كيف تنزع وكيف تثبت؟ فهمونا يا عباد الله، هذا علم احنا ما درسناه بعده. كيف تنزع المشيخة؟ متعلقة بالعلم، هذا إذا بلغ مبلغا من العلم يشيخ لأجل ذلك، وهذا شيء نسبي. الشيخ كانت عنده قاعدة ربما تفرد بها، أنه كان لا يرى جواز إطلاق المشيخة على من كان سنه دون 50 سنة، أكثر من 50 سنة. هذا هو الشيخ يرى هذا. هذا أنا كنت ممن يخالفه في هذا، لأنه إحنا عندنا من المشايخ والأئمة من الحافظ الحكمي مات وسنه في حدود 30 سنة، الإمام النووي خالفنا الشيخ في هذه المسألة، وقد نخالفه في غيرها. فلما لو تبينوا لنا يعني المنهجية العلمية السليمة في إعطاء المشيخة ونزع المشيخة، نشوف بعد ذلك هل نوافقكم أو نخالفكم. أما وصف السلفية هذا شيء، ومن المفروض طالب العلم يترفع عن مثل هذه. أنا أشوف اللي هذه راهي ولت من الأمور، ما أدري كيف أصفها، يترفع عن هذا. هذه أمور تخضع لضوابط شرعية وقواعد علمية نسير عليها، ليس كذا هبل كل من أراد أن يقول قال. أبدا أبدا، كل قول يعرف على الميزان، على ميزان الشرع، إما أن يوافقه وإما أن يخالفه. هذا ذكرنا لكم قضية اختيار الشيخ في قضية المشيخة المتعلقة بالسن، هذا اختيار له، مذهب ذهب إليه ورأي رآه، هو مقتنع به، هو مقتنع به، ولكن قد يخالف، وأنا عن نفسي أخالفه في هذا، أخالفه في هذه لهذه الاعتبارات التي ذكرت. والله تبارك وتعالى أعلم. أظن هذا آخر السؤال أو ما أدري، تفضل أخي عيسى.
نعم هو آخر سؤال، وجزاكم الله خيرا الشيخ على سعة صدركم ورحبة حالكم أن أتحتم لنا الفرصة لهذه الاستشكالات، وربما تتاح لنا فرصة غيرها لنجمع مزيدا من الأسئلة فنطرحها عليكم فتجيبونا. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله وزادكم في علمه ورعاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة مشايخنا على الحق، وأن يدفع آمين هذه آمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وفقكم الله شيخنا.
آمين، جزاكم الله خيرا أخي عيسى. وأنا أنصحكم دائما وأبدا بتقوى الله عز وجل فيما تقدمون وفيما تعلنون وفيما تسرون، والسير على ما تعلمتموه وأيقنتم به من أصول منهجكم، وعضوا عليها بالنواجذ، لأن الأصول مستهدفة يا إخوان. ونحن دائما وأبدا يعني هذا ما هيش مزية منا أو فضل نتفضل به على إخواننا، هذا ندين الله عز وجل به، ونعتقده واجب من الواجبات أن نتواصى بالحق فيما بيننا، ونتواصى بالصبر كذلك. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويجمع قلوبنا على الحق المبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.